إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أيها المسلمون إن نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ويقول سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ويقول سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وإن من تلك النعم الكبيرة التي امتن الله بها علينا ومن المنح الجليلة التي وهبها الله لنا نعمة هي مرآة الجسم وآلة التمييز وهي النافذة التي يطل منها الإنسان على العالم الخارجي ويكشف بها عن أسرار الأشكال والأحجام والألوان يتفكر الإنسان بها في نعم الله عليه وفي هذا الجمال الذي أودعه الله في هذا الكون الفسيح وهذه النعمة هي الباب الأكبر إلى القلب وأقرب طريق من طرق الحواس إليه وما أكثر السقوط من جهتها وبها يدفع الإنسان عن نفسه الكثير من الشرور وبها يتعلم الكثير من المعارف والعلوم إلى غير ذلك من فوائد تلك النعمة التي لا تعد ولا تحصى إنها نعمة البصر يقول سبحانه قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ويقول سبحانه في معرض تذكير العبد بنعمه عليه ألم نجعل له عينين ولذا عظم ثواب من ابتلي بالعمى فصبر واحتسب الأجر في ذلك واصطبر فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منها الجنة يريد عيني أخرجه البخاري قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والمراد بالحبيبتين المحبوبتان لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما يريد رؤيته من خير فيسر به أو شر فيجتنبه انتهى كلامه رحمه الله أيها المؤمنون لما كان البصر ينفذ بأثره إلى القلب ويؤثر في صفاء المهجة والفؤاد جاء الشر بالحث على غضه عن الحرام والحزم في إحكامه وضبطه يقول سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قال ابن كثير رحمه الله هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المباركون، إن غض البصر يتأكد في مثل هذه الأزمان ومن هذه الآلات التي سهلت فيها سبل النظر الحرام حتى بات أمرا عزيزا ومطلبا جسيما. تجلس وحيدا في غرفتك وبين يديك هاتفك، أو تطل بنظرك على الشارع من شرفتك فترى عورة من العورات، ولا يراك إلا رب الأرض والسماوات. هنا يتبين، هنا يتبين محك الإيمان ومرتبتك عند الرحيم الرحمن. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. أخرجه مسلم في صحيحه. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تطبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن. ولقد أحسن الشاعر حينما بين خطورة ما يترتب على النظر من الآثار السيئة، حيث قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في عاين الغيد موقوف على الخطر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أيها المؤمنون، إن غض البصر يورث أنواعا من الآثار الإيجابية العظيمة التي يحتاجها العبد في إيمانه وفي تقربه إلى الله عز وجل. فمن ذلك أنه يورث نورا في القلب وانشراحا في الصدر وسعادة في النفس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله عن فوائد غض البصر، قال: يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فعلى قدر ما غض البصر العبد بصره عن الحرام بقدر ما نال من أشعة النور والبهجة والسرور. ومما يورثه غض البصر قوة القلب وثباته وشجاعته، فيسعده الله بسبب غض البصر، يسعده بسلطان البصيرة مع سلطان الحجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ومما يورثه غض البصر الحكمة والهداية والفطنة والفراسة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الكرماني رحمه الله: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وأكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. انتهى كلامه رحمه الله. ومما يورثه غض البصر أيضا، راحة النفس وطمأنينة القلب، فالذي يطلق بصره قد أتاب جوارحه وأرهق كواهله وأشغل باطنه وشوش خاطره وورط نفسه وأقحمها في دوامة يصب عليها التخلص منها ومن آثارها. يقول أحدهم: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لعينك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، إن العبد الموفق من يتضرع إلى ربه ومولاه بأن يحفظ عليه سمعه وبصره وقلبه عن الحرام، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه. فقال صلى الله عليه وسلم له: أدنه. فدنا منه قريبا فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال الراوي: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أخرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. إخوة الإيمان، ومما يعين على غض البصر إخلاص العبادة للرب جل وعلا، وبذلك حفظ الله تعالى نبيه يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. ومما يعين على غض البصر دوام المراقبة واستشعار المشاهدة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومما يعين على غض البصر أيضا أن يجاهد الإنسان نفسه على غض البصر حتى يدرك حلاوة الإيمان ولذته، والتي هي أطيب وأحلى مما تركه لله تعالى. يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يستعفف سيعفه الله تعالى وسيظفر برضا سيده ومولاه. ومما يعين على غض البصر أيضا أن يبتعد المرء عن أماكن الفتنة ومواطن الشبهة، لا سيما مع هذه التطبيقات التي طارت معها ألباب الرجال وتضاءلت من وهجها حشمة النساء. فلا بد على العاقل الحصيف أن يكون حازما مع نفسه حتى لا ترد مواطن الهلاك، فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا جميعا لاغتنام الأوقات بالطاعات، وأن تحمينا من فعل المنكرات والسيئات. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وجنبنا صراط أصحاب الجحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الموحدين والموحدات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم يا عزيز يا جبار. اللهم أشغل المجرمين بعضهم ببعض، اللهم أشغل المجرمين بعضهم ببعض، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وأيدهم بتأييد من عندك، ورد كيد أعدائهم في نحورهم يا أرحم الراحمين ويا ناصر المستضعفين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده وجميع ولاة أمور المسلمين، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وهيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.